أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الثاني، هل يشترط في المجازي كونه معلوما للمجيزي بالتفصيل من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كونه بيعا أو صلحا، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته أو بيعا لها؟ كان الكلام في أحكام العقد المجاز. انتهينا من الحكم الأول. أما الأمر الثاني الذي يرتبط بالعقد المجاز، هو أنه هل يشترط أن يعلم المجيز تمام خصوصيات العقد المجاز أو لا يشترط ذلك؟ وبعبارة واضحة، السلام عليكم، وبعبارة واضحة، هل يشترط في المجيز أن يعلم كل الخصوصيات التي لا بد أن يعلمها كل عاقد في عقده أو لا يشترط ذلك؟ الإنسان إذا كان هو العاقد، هو البائع، فإن كل الخصوصيات لا بد أن تكون واضحة أمامه، من خصوصيات العوضين وشرائط العوضين، وأنه بيع، صلح، إيقاع، عقد ونحو ذلك، كله لا بد أن يكون واضحا ومفصلا عنده، ملتفت إليه، حتى يمكن أن يجري ذلك العقد أو ذلك الإيقاع. فهل يشترط ذلك أيضا لو فرضنا أنه لم يكن هو العاقد بالمباشرة بل كان هو المجيز، أم لا يشترط ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول بأن حكم الإجازة حكم الإذن والتوكيل، فكما أنه في الإذن السابق، في التوكيل السابق، لا يشترط أن يعلم المؤذن والموكل تمام الخصوصيات التي سيوقعها المأذون والوكيل، كذلك في المجيز لا يشترط ذلك. يعني أن الإنسان لو وكل شخصا في بيع داره، بعد هنا الوكالة تامة ومؤثرة، ولا يشترط أن يعرف الموكل تمام الخصوصيات التي سيوقعها الوكيل، أن هذا البيع يوقعه بهذه الشكل أو بذاك الشكل، في الليل أو في النهار، لهذا الشخص أو لذاك الشخص. هذه الخصوصيات بعد كلها خارجة عن علم الموكل. وكذلك لو أذن شخص لشخص آخر في بيع داره أو في بيع كتابه ونحو ذلك، كذلك في الإجازة فإنها لا تزيد على الإذن والوكالة. نعم، لا بد أن لا يكون ذلك الإجمال بنحو حتى لا تجوز فيه الوكالة أيضا. مثلا في الوكالة لا يجوز أن يقول شخص لشخص آخر: بع لي شيئا ما، أنت وكيل في أن تبيع لي شيئا ما. وهذه الوكالة باطلة، لأن متعلقها غير معلوم. يقول: لو فرضنا أن العقد الفضولي كان أيضا بنحو بهذا النحو من الإجمال والإبهام أيضا، فإن الإجازة لا تكون مؤثرة. لا بد أن يكون الإجمال بنحو يصح فيه الإذن السابق والوكالة السابقة. هذا قول في المسألة. في قبال هذا القول يقول: لا، أنه لا بد أن يعلم المجيز بتمام تفاصيل العقد المجاز. لماذا؟ لما تقدم من أن الإجازة هي أحد طرفي العقد، أحد ركني العقد. فكما أنه في الإيجاب والقبول، كما قلنا في أول البحث، في الإيجاب والقبول لا بد أن يتعرف الموجب والقابل على تمام الخصوصيات، كذلك المجيز إذا أراد أن يجيز لا بد أن يتعرف على تمام خصوصيات العقد المجاز حتى تكون إجازته مؤثرة في المقام. الثاني، هل يشترط في المجاز كونه، أي المجاز، معلوما للمجيز بالتفصيل من تعيين العوضين وتعيين نوع العقد من كون هذا العقد بيعا او انه صلحا فضلا عن جنسه انه عقد انه ايقاع. لا اشكال انه مثلا في التفصيل اذا قلنا يشترط التفصيل لابد ان يتعرف على جنس الناقل انه ايقاع او عاقد، واذا قلنا لابد ان يتعرف تفصيلا فعرف انه عاقد. هل يكفي ان يعرف انه عقد ام لابد ان يعرف نوع العاقد؟ لابد ايضا ان يتعرف على نوع العاقد انه بيع انه اجارة ونحو ذلك، فضلا عن جنسه من كونه نكاحا لجاريته الايقاع عقد او بيعا لها. ام يكفي العلم الاجمالي بوقوع عقد قابل للإجازة؟ هذا العقد الذي أوقعه الفضولي يمكن أن يجاز بأي نحو كان. وجهان: من كون الإجازة كالإذن السابق فيجوز تعلقه بغير المعين، يعني كما أن الإذن يجوز تعلقه بغير المعين فحكم الإجازة حكم الإذن يمكن أن تتعلق بغير المعين. نعم، بشرط أن لا يبلغ حدا يخرج الجواز والإذن، إلا إذا بلغ عدم التعين حدا لا يجوز معه التوكيل كما ذكرنا. هذا قول في المسألة. والقول الثاني في المسألة: ومن أن الإجازة بحسب الحقيقة أحد ركني العقد، لأن المعاهدة الحقيقية يعني وجوب الوفاء بالعقد لا يتحقق لا يأتي إلا إذا أجاز المجيز. إذا قبل أن تأتي إجازة المجيز فلم تتحقق هناك معاملة حقيقية، معاهدة حقيقية، معاوضة حقيقية، لأن الطرف الآخر وهو المجيز الذي من حقه أن يجيز وأن يرد ويفسخ لم يأتي منه ذلك. فكما أنه في الإيجاب والقبول نشترط جميع التفصيلات لابد أن تكون معلومة للطرفين، كذلك في المجيز، لأن المعاهدة الحقيقية إنما يحصل من المالكين بعد الإجازة، فيشبه القبول مع عدم تعيين الإيجاب عند القابل. كيف أن القابل إذا أراد أن يقبل ولا يعلم بتفصيل الإيجاب أن قبوله لا أثر له، كذلك إجازة المجيز لا أثر له لا أثر لها إذا لم يعلم بتفصيل العقد الذي وقع فيما سبق. إلا أنه كما ذكر بعض المحققين هذا الأمر الثاني أشبه بكونه شرط للمجيز لا شرط للعقد المجاز. هذا يكون شرطا في المجيز أن المجيز إذا أراد أن يجيز إجازته مؤثرة حتى لو كان يعلم بالعقد إجمالا، أم لا بد أن يعلم بالعقد تفصيلا؟ ونحن بحثنا أين؟ بحثنا في العقد المجاز، في الشرائط المرتبطة بالعقد لا في الشرائط المرتبطة بالمجيز. والأمر سهل. ومن هنا يظهر الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: إذا قبلنا هذا القول الثاني وهو أن الإجازة بمنزلة أحد ركني العقد في عقد الفضولي، من هنا يتضح بأنه لا بد أن يعلم أن العقد وقع حتى تصدر منه الإجازة. أما لو احتمل أن عقدا وقع على ماله فهو يجيز على تقدير، يقول: إن بيع هذا المال فأنا قد أجزت ذلك البيع، لا يعلم بوقوع بيع على ماله، يقول تقديرا: إن بيع فأنا قد أجزت ذلك. هل يصح ذلك أو لا يصح؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه عليكم السلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم بعد يتضح أنه لا يجوز. كيف أنه لا يجوز للقابل أن يقول قبلت ذلك الإيجاب إذا أوجب، إذا كان قد أوجب هو لا يعلم أنه صدر الإيجاب من البائع، ولكن يقبل هو على تقدير معلقا على صدور الإيجاب. كذلك في المقام نقول أن الإجازة من المجيز إذا صدرت على تقدير أن العقد الفضولي صدر، فإنه يكون، فإنها الإجازة تكون باطلة غير مؤثرة. لماذا غير مؤثرة؟ يقول: لما ثبت في محله أن التعليق في العقود مبطل له. أبيعك هذا الشيء إن جاء زيد مثلا، قالوا في محله أن الإجماع قائم على أن التعليق في العقد مبطل له. شيخنا، هنا العقد تم إيجابه وقبوله بين الفضولي وبين المشتري. يقول: نعم، الإجازة ليست هي طرفا للعقد حقيقة، ولكنها بمنزلة طرف العقد حقيقة. كيف شيخنا بمنزلة طرف العقد حقيقة؟ يقول: باعتبار أنه ما لم تأتي الإجازة لا يأتي خطاب أوفوا بالعقود، وهذا خير شاهد على أنه الإجازة هي طرف للعقد. فإما طرفا للعقد بنحو مباشر إذا كان البائع هو المالك، وإما بطريق غير مباشر، يعني يقوم مقامه إذا فرضنا أن البائع هو الفضولي ولكن يتوقف البيع على الإجازة من المالك. وهذا معنى قوله أنه هنا إجازة المالك في معنى العقد، لا أنه هو العقد في معنى العقد، باعتبار أنه لا يمكن أن يكون هو العقد. العقد تم بين البائع الفضولي والمشتري الأصيل. نعم، حيث أن خطاب أوفوا بالعقود لا يمكن أن يأتي إلا بعد أن تأتي الإجازة من المالك، إذن نقول أنه هو في حكم العقد. ثم الشيخ رحمة الله تعالى عليه في آخر المطاف يقول: فتأمل، نشير إلى التأمل. قال: ومن هنا، هذه ومن هنا يعني يتفرع على القول الثاني، مو يتفرع على القول الأول أو الثاني، لا، على القول الثاني يتفرع أن الإجازة بحكم أحد ركني العقد. ومن هنا يظهر قوة احتمال اعتبار العلم بوقوع العقد، ولا يكفي مجرد احتمال الوقوع فيجيزه، لأنه إذا احتمله فإنه لا بد أن يجيزه معلقا مقدرا، فيجيز العقد على تقدير وقوعه، إذا انكشف وقوعه هذه الإجازة لا تكون مؤثرة، حتى لو انكشف بعد ذلك أنه ماذا؟ أنه كان العقد واقعا. هذا من قبيل أنه إن كان هذا يوم الجمعة فقد بعتك هذا الكتاب، ثم ينكشف بعد ذلك أنه يوم الجمعة. منو؟ وين يقوى؟ بل يعني بأنه إذا هذا، قلنا هذا القول الثاني، والشيخ رحمة الله تعالى ما رجح هذا القول الثاني، قال بإذا تم هذا القول الثاني فإنه يكون قويا، لأنه بعد ذلك سيكون فتأمل، لأنه هذا مو تم هذا الكلام، يقوى احتمال يقول تأمل، لأن الإجازة وإن لم تكن من العقود. خب شيخنا، ما المحظور في أن الإجازة تكون معلقة على تقدير؟ نحن الدليل دلنا على أن العقود لا بد أن لا تكون معلقة، مو الإجازة التي تتم تلك العقود. يقول نعم، أن الإجازة ليست من العقود ولكنه في معناها، وإن لم تكن من العقود حتى يشملها، يشمل الإجازة معاقد إجماعهم على عدم جواز التعليق فيها، أي في الإجازة، إلا أن الإجازة في معناها. ما معنى في معناها؟ قال: ولذا، هذا بيان أنه كيف أن الإجازة ليست عقد ولكنها في معنى العقد، ولذا يخاطب المجيز بعدها، أي بعد الإجازة، يخاطب المجيز بعد الإجازة بالوفاء بالعقد السابق الصادر من الفضولي، مع أن الوفاء بالعقد السابق لا يكون إلا في حق العاقد. إذا لابد أن نفرض أن المجيز ماذا؟ هو أحد طرفي العقد، لأنه وجوب تنفيذ وجوب الوفاء بالعقد إنما هو في حق العاقد. إذا لابد أن نفرض أن المجيز هو أحد طرفي العقد حتى يتوجه إليه خطاب أوفوا بالعقود. فتأمل وجه التأمل. أولا أن الإجماع دليل لبي، والدليل اللبي لا بد أن يقتصر فيه على القدر المتيقن، وهو ما لو فرض أن البائع هو المالك وكان العقد معلقا. الإجماعات معاقد الإجماعات قائمة على هذه الصورة. أما أن تشمل هذه الصورة أيضا وهي الإجازة فهي أول الكلام، هذا أولا. وثانيا نحن قلنا مرارا والشيخ قال مرارا أن الإجازة لا هي تمام السبب ولا هي جزء السبب. أما على الكاشف فواضح، وأما على الناقل فقد قلنا بالأمس أن الإجازة عندما نقول أنها جزء السبب بمعنى جزء المؤثر لا أنها جزء العاقد. ومن هنا نحن نقول وقلنا فيما سبق أن الإجازة حكمها حكم الإذن، لا يزيد حكم الإجازة على الإذن. قب الإنسان إذا أذن في شيء هل يكون طرفا في العقد؟ بمجرد أن يأذن الآذن في شيء في بيع فهل يكون متوجها إليه أوفوا بالعقود؟ لا، ليس الأمر كذلك. فإن الإجازة شرط لتصحيح ما تقدم وهو خارج عن العقد. فعلى فرض تسليم الإجماع من أن التعليق في العقود مبطل لها فإنه لا يشمل محل الكلام. ومن هنا يتضح أنه الشيخ رحمة الله تعالى عليه لماذا قال قوة احتمال ولم يقل أنه والصحيح ذلك، لأنه فيه تأمل كما ذكرنا. الثالث، هذا الوجه الثالث لعله من الأبحاث المعقدة في بحث عقد الفضولي. طبعا فد مقدار من التعقيد مرتبط بتصور الأمثلة، وإلا إنما البحث في الأمر الثالث كأنه تطبيق للأبحاث السابقة. يعني نحن إلى هنا انتهينا من أن عقد الفضولي صحيح وإذا لحقته الإجازة تكون مؤثرة. الآن في هذه المسألة أو في هذا الأمر الثالث نريد أن نفرض ترتب العقود الفضولية. لم يقع على المبيع عقد فضولي واحد، وإنما وقع عليه عقود فضولية متعددة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول تارة أنه زي، طبعا المثال الذي يضربه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أيضا نذكره حتى عندما نطبقه لا نقع في إشكال. تارة أن شخصا يأتي إلى عبد شخص آخر ويبيعه فضولة. طب هناك مالك العبد يعلم بذلك، فإما أن يجيز العقد الذي صدر من الفضولي وإما أن لا يجيزه، وهذه هي الصورة التي تقدم الكلام عنها فيما سبق. وأخرى يفرض أن هذا العبد كان بيد الفضولي فيسلمه لمن؟ فإما بيده أو ليس بيده، افترضوا أيضا ليس بيده، باعه لزيد لمشتر، ثم هذا المشتري الذي اشتراه ذهب قبل أن يجيز المالك العبد، ذهب وباع العبد لمشتر ثان، ثم ذات الثاني الذي اشترى العبد قبل أن يجيز الأول ذهب وباعه لثالث ورابع وخامس وهكذا. فهنا تعددت العقود الفضولية على ماذا؟ على نفس المال المبيع بتكرر البيع عليه. هذه صورة. صورة أخرى لا، أنه افترضوا أن الفضولي باع هذا العبد بفرس كما يضرب المثال الشيخ، ولكن هذا الفضولي مو ذاك المشتري الذي اشترى العبد، هذا الفضولي ذهب وباع الفرس بدرهم. إذن وقع هنا فضولية، ولكنه هذه الفضولية الأولى كانت على المبيع والثانية كانت ماذا؟ على بدل المبيع على عوضه. وهذا أيضا يمكن أن يتصور هكذا أن الذي اشتراه أيضا هذا العوض يفعل ماذا؟ فيبيعه لشخص ثالث فتتعدد العقود ماذا؟ على العوض. إذن يمكن أن نفرض تعدد عقود الفضولي على المعوض، ويمكن أن نفرض تعدد عقود الفضولي ماذا؟ على العوض. طبعا عندما نقول عوض ليس مرادنا العوض الأول، ولو العوض الثاني يعني عوض العوض أو عوض عوض العوض وهكذا. إذن عندما نقول عوض مو مرادنا هذا العوض الأول، بل عوض العوض وعوض عوض العوض إلى آخره كما سيشير إليه الشيخ في آخر البحث. هذه الصورة. صورة أخرى، صورة ثالثة، خب في هذين الموردين تارة أن المجيز يأتي ويجيز العقد الأول. طبعا عند نفرض الآن دنفرض في أنه تعدد العقود في المبيع، عقود الفضولي في المبيع، يأتي ويجيز الأول، وأخرى يأتي ويجيز الأخير، وثالثة يأتي ويجيز الوسط، فما هو الحكم؟ ثم نفس الكلام بالنسبة إلى ماذا؟ إلى تعدد العقود على العواض يعني على الثمن، إما يجيز الأول إما يجيز الآخر وإما يجيز الوسط. ثم عندنا صورة أخرى، وهي ما لو فرض أن الذي كان سابق وقع يجيز الوسط، ولكن هذا الوسط سابقه كان العقد الفضولي على المبيع، ولاحقه كان العقد الفضولي ماذا؟ على البدل، أو بالعكس. فالصور تكون ثمانية. فالشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول نحن نضرب لكم مثال واحد يجمع هذه الصور جميعا. الشيخ رحمة الله تعالى عليه، أنا ما أدري كيف قاعد وقت إلى أن نتأمل هذا المثال الواحد حتى يستطيع أن يضربه لهذه الصور الثمان. لو افترضنا العبد، المثال الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول عبد باعه الفضولي لشخص بفرس، ثم هذا الذي اشترى العبد بفرس باع العبد بكتاب، ثم هذا الذي اشترى العبد بكتاب باعه بدينار. وهذه العقود الثلاثة مترتبة على المبيع لو مو على المبيع؟ على المبيع. إذن انتهينا، هذه ثلاثة عقود مترتبة على المبيع. الآن نريد عقود مترتبة ماذا؟ على العوض. هذه العقود المترتبة على العوض، الذي باع العبد بفرس يبيع الفرس بدرهم، هذا مترتب على العوض. أو الذي اشترى العبد بدينار يبيع الدينار بجارية. إذن هذه عقود مترتبة على العوض، ولكن على العوض الأول مو العوض الثاني. هذا العوض الأول لأنه الفرس هو العوض الأول، الدينار هو العوض الأول، يعني المترتب على المبيع للمالك الأصلي مباشرة. طبعا عندما نقول هنا السابق لاحق، مو مرادنا السابق واللاحق زمانا ها، وإنما مرادنا ماذا؟ السابق واللاحق رتبة، لأنه من المسلم أنه لا يمكن أن يتحقق بيع لا يتحقق أن يتعلق عقد بيع وشراء بالفرس إلا إذا ماذا؟ إلا إذا تم الأول. هسه سواء كان السابق زمانا لاحق زمانا، البحث ليس في السابق واللاحق زمانا، وإنما هو في الترتب. الآن هذا الذي وصل الدرهم بيده الفضولي، فرضنا أنه باع الفرس عبد بفرس، وباع الفرس ماذا؟ بدرهم. طب هذا الدرهم العوض الأول ولا العوض الثاني؟ العوض الثاني. الآن يبيعه برغيف، والذي اشترى هذا الدرهم يبيعه بحمار. هذا تعدد يصير على العوض الثاني مو على العوض الأول. ثم ذلك الذي اشترى الرغيف، ذاك الذي اشترى الرغيف باعه برغيف، باعه بعسل. هذه الصور ثمانية، ثلاث منها متعلقة بالعقد على المبيع، واثنان منها متعلقة بالعوض الأول، وثلاث منها متعلقة بالعوض الثاني. فالمجموع ماذا؟ ثمان صور. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في البحث في كل صورة من هذه الصور، ولكن لا بنحو الترتيب، وإنما يدمج بين هذه الصور ليوضح أحكامها. الآن يريد يوضح أحكام هذه الأمثلة التي ضربها، يعني لا يقول الصورة الأولى هذا حكمها، الصورة الثانية هذا حكمها، الصورة الثالثة هذا حكمها. لو كان يقول هكذا والبحث واضح كان، ولكنه الآن يأتي إلى هذا المثال الذي ضربه والذي شمل الصور الثمان، الآن يريد أن يدخل في حكم هذه الصور الثمان مرة واحدة ليرى أنه على الكشف ماذا يتم وعلى النقل ماذا يتم. المطلب من الناحية العلمية ماكو فيه شيء، وإلا ما فقط فيه تطبيق العبارة والأمثلة حتى يتضح المطلب، فقط يلتفتون الإخوة على الضمائر حتى لا نتأخر. قال الثالث المجاز، يعني العقد المجاز، إما العقد الواقع على نفس مال الغير، يعني المبيع العبد كما ضربنا المثال، وإما العقد الواقع على عوض مال الغير الذي هو البدل، وعلى كل منهما على التقديرين، إما أن يكون المجاز أول عقد وقع على المال أو عوض المال، أو آخر عقد وقع على المال أو عوض المال، أو على الوسط، أو وقع عقدا بين سابق ولاحق، يعني أنه أجاز الوسط لا الأول ولا الأخير، أجاز الوسط، ثم هذا الوسط إما محفوف بما يماثله، وإما محفوف بما يخالفه، وإما بالاختلاف. قال أو عقدا بين سابق ولاحق واقعين على مورده، يعني ماذا؟ يعني على المال المبيع، على مورده او على بدله. هذا القين فيما لو فرضنا انها كانت متساوية، يعني ان العقد الوسط الذي اجيز محفوف بعقدين سابق ولاحق يماثله. اذا كان الوسط العقد الواقع هو على المبيع، فمحفوف بعقد سابق واقع على المبيع وبعقد لاحق واقع على المبيع. إذا كان الوسط على البدل فمحفوف ماذا؟ بأن السابق واقع على البدل وأن اللاحق واقع على البدل، أو بالاختلاف وهو أنه السابق واقع على البدل واللاحق واقع على المبيع، أو بالعكس، أو بالاختلاف. ويجمع الكل، هذه الصور الثمان التي ذكرناها، هذا المثال الذي سنذكره لكم، ويجمع الكل فيما إذا باع عبد، فيما إذا باع البائع الفضولي عبدا لمالك، باعه ماذا؟ بفرس، هذا العقد واقع على المبيع، ثم باع المشتري ذاك العبد الذي اشتراه، باعه المشتري بكتاب، هذا أيضا واقع ماذا؟ على المبيع. ثم باعه الثالث، أي باع العبد، بدينار. هسه شوفوا هذه ثلاثة عقود مترتبة على ماذا؟ على المبيع. الأصيل يعني صاحب العبد، إما الأول إما الأخير إما الوسط، وهو محفوظ ماذا؟ بما يماثله لا بما هو مخالف له. ثم هسه هذه ثلاث عقود واقعة على المبيع. الآن نأتي إلى العقود الواقعة على العوض الأول. قال وباع البائع الفرس، يعني الذي باع، وباع البائع يعني البائع الفضولي الذي باع العبد بفرس، الآن باع الفرس ماذا؟ يعني العوض، الفرس بدرهم. خب الفرس والمبيع، لو عوض المبيع، عوض المبيع، إذن وقع هنا بيع على عوض المبيع. وباع البائع الفرس بدرهم، وباع الثالث الذي اشترى ماذا؟ العبد، باع الدينار بجارية، هذا ايضا وقع على العوض الثاني. اذا هذان بيعان واقعان على العوض الاول، على العوض الاول، لانه الدينار هو العوض الاول والفرس والعوض الأول. الآن تعالوا معنا إلى العوض الثاني. العوض الثاني هو الدرهم، باعتبار أنه باع الفرس بدرهم، فالدرهم هو العوض الثاني. وباع بائع الفرس الدرهم الذي هو العوض الثاني، باعه ماذا؟ برغيث. ثم هذا الذي اشترى الدرهم برغيث أوقع بيعا على هذا الدرهم، ثم بيع الدرهم بحمار. سنأتي إلى ذاك الذي كان بدلا، الرغيث كان بدلا في البيع السابق، مباع الدرهم برغيث، خب الدرهم صار هو المبيع والرغيث صار هو ماذا؟ هو البدل. الآن يقع بيع على البدل مو على المبدل الذي هو الدرهم. طبعا الشيخ إنما أريد أضرب هذه الأمثلة، الأخوة يتأملون، احنا ما ندخل فيه، يشوفون بأنه كيف يمكن أنه نسويه مسبوق بعقد واقع على المبدل وملحوق بعقد واقع على البدل، وبالعكس مسبوق بعقد واقع على البدل وبعقد واقع وملحوق بعقد واقع على المبدل. طبعا اكو صور كثيرة مصورين المطلب، هسه الاخوة اذا يريدون يراجعون هذه محاضرات سيد الخوئي في مكاتب، اكو اشارة عنده بانه هذني الشيخ انما ضرب الامثلة حتى هذا الذي تقدم منه عندما بين قال اما على مورده لاحق وسابق واما على الاختلاف، هذه الامثلة جزافا لم يأتي بها، وانما اتى بكل هذه الامثلة بالترتيب حتى يبين انها كيف تنطبق، ولكنه مو مؤثرة في محل البحث هسه سواء كانت هذه او لا، لان احكامها ستأتي، فقط يبقى تصويرها، هسه تصوير الاخوة يراجعوا بعد. ثم باع وبيع الرغيف الذي صار بدلا في المعاملة السابقة، وبيع الرغيف بعسل. خب هذه صور ثمان في المسألة. الآن نأتي إلى محل الكلام، يقول نأتي إلى الصور الثلاث الأولى، وهي أن البيع وقع على المبيع مباشرة، الأول الثاني الثالث. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول كل عقد أجيز منها صح وما بعده بطل ما قبله. خب لماذا شيخنا؟ يقول تارة نتكلم على الكشف وأخرى نتكلم على النقل. أما على الكشف فواضح، باعتبار افرضوا أنه أجاز العقد الوسط. عقد الوسط ماذا كان؟ بيع العبد بكتاب لا بدينار، لأنه بيع العبد بفرس هو الأول، وبيع العبد بكتاب هو الوسط، وبيع العبد بدينار هو الأخير. فلو أجاز هذا الوسط، يعني بيع العبد بكتابين، خب هذا رد للبيع الأول ومو رد للبيع الأول، رد للبيع الأول، لأنه لو كان البيع الأول هو المجاز والصحيح، هذا البيع الثاني مو مرتبط به، وإنما مرتبط بالمالك الذي ملك العبد، فلا يحق له أن يجيز الثاني. إذا أجاز الأول فالثاني لا يكون مرتبطا به، وإنما الثاني يكون مرتبطا بمن؟ بمن ملك العبد. من ملك العبد؟ هو الذي دفع الفرس، فيكون صاحب الفرس المالك للعبد بإجازة مالك العبد، هو الذي لابد أن يأخذه ويصمم أنه يجيز البيع الثاني أو لا يجيز البيع الثاني. إذن عندما أجاز مالك العبد الثاني يعني الوسط فقد أبطل الأول. خب صح الثالث أو لم يصح الثالث؟ يقول صح الثالث. أما على الكاش فواضح، لماذا؟ لأنه بمجرد أن صار الثاني مالكا إذن يحق له أن يجيز الثالث أو لا يحق له أن يجيز؟ نعم يحق له أن يجيز، لأنه بإجازة الثاني ينكشف أنه مالك من حين العقد. إذن صح الثاني بإجازة المالك الأصلي، وصح الثالث بإجازة من ملك العبد بالكتاب، يعني مالك الكتاب هو الذي يحق له أن يجيز ماذا؟ بيع العبد بدينار، لأنه صار مالكا للعبد عندما تم صح هذا العقد الذي صدر وهو بيع العبد بكتابين.
فإذا أجاز مالك العبد هذا العقد فإن الكتاب ينتقل إلى مالك العبد والعبد ينتقل إلى مالك الكتاب. فمالك الكتاب يحق له فمالك العبد يحق له أن يجيز العقد الذي وقع على ماله أو لا يحق له؟ نعم يحق له. فعلى الكشف واضح لأنه من حين العقد ينكشف أنه كان مالكا. أما إذا بنينا على الناقل فهل يكون صحيحا أو لا يكون صحيحا؟ يقول هذا مرتبط بما سبق في المسألة الثانية أو في المسألة الثالثة. من باع شيئا في المسائل السابقة مو الثالثة أنا اشتبهت، من باع شيئا ولم يكن مالكا حين العقد ثم ملك بعد ذلك، هذا البائع الوسط الذي باع العبد أو اشترى العبد، باع العبد بكتاب، هذا الإنسان كان مالكا للعبد أو غير مالك للعبد؟ لم يكن مالكا قبل الإجازة. فإذا بيع العبد بكتاب أجازه من؟ أجازه المالك فصح. الآن هذا لابد أن يصحح ماذا؟ العقد الثالث الذي هو بيع العبد بدينار. خب وعندما بيع العبد بدينار كان مالك للعبد حين العقد أو لم يكن مالكا؟ لم يكن مالكا. إذن إن قلنا يشترط ملكية العاقد حين العاقد فإذا هذا يكون باطلا ولا تكون إجازته مؤثرة. أما إن لم نشترط ذلك إذن هنا بعد أن يكون مالكا يحق له أن يجيز هذا الثالث. إذن بناء على الكاش صح هو وما بعده وبطل ما قبله، بناء على الناقل صح هذا كما هو واضح، أما وما بعده فيتوقف على تلك المسألة أنه من باع شيئا ولم يكن مالكا حين العقد ثم ملك فهل تكون إجازته مؤثرة أو لا تكون إجازته مؤثرة. هذا تمام الكلام في العقود الواقعة على المبيع على مال الغير. فالقاعدة فيه أنه صح وما بعده كشفا ونقلا. هذه بعد على المبنى هناك بلي على المبنى هناك يعني في كم لو تضيفها بعد الصور ما شاء الله تصير بلي هذا العقل الفقهي الجبار. بعد هذا هنا انتاجه صاير اثنان. قال أما إجازة العقد الواقعي على مال المالك، ذكر كان عندنا أستاذ رحمة الله تعالى عليه شيخ علي الإحسائي من علماء الإحساء ومن تلامذة السيد خوئي كان رحمة الله تعالى عليه، كان من الأتقياء والزهاد، أتذكر إلى آخر حياته هذا الشيخ المبارك رحمة الله تعالى عليه في بيته لا كان أكو ميحار ولا كان أكو مبردة ولا كان أكو ثلاجة، كان يرى بأنه هذني استفادة منها خلاف الزهد. فلهذا في هذا الشتاء القارص رجل كان كبير في الثمانينات من عمره وكان من أصحاب الليل هو، هذه يديه أنا كنت أراه بأنها كلها أصلا مشققة من البرد الشديد، وفي الصيف أنا كنت أروح خدمته أشوف فاتح الشباك حتى أنه فد مقدار من الهواء يصيبه في ذاك الصيف الحار في كربلاء. على أي الأحوال كان يقول بأنه هناك مسائل في اللمعة أقول في العروة أنا أستطيع أن أقسم عليها أنها من زمن آدم وإلى قيام الساعة لا تقع. تشوفوا هاي الفروض الآن إحنا نحتاج نصف ساعة فقط لتصويرها. أسف إنسان عامي في السوق أصلا يستطيع أن يتصور هذا الفرض حتى يجي يسأل عن حكم الشرعي لأنه يابا يجي فرض وقع أنا حكمه الشرعي ما هو ماذا أفعل حتى يقول له الفقيه هذا حكمك الشرع. بس الإنسان إذا ما يقراهن هذني يقال بأنه الكتاب يبقى ناقص إلى توجيهات أخرى. أما إجازة العقد الواقع على مال المالك أعني العبد بالكتاب فهي ملزمة له ولما بعده. ولكن مما وقع على مورده، يعني مما لو كان البيع واقعا على نفس المعوض، يعني على نفس المال، على نفس المبيع، مال الغير، هذا إذا كان واقعا على مورده عند ذلك صح وما بعده. أما إذا كان واقعا على عوضه هذا البعد فله حكم آخر سيأتي بيانه. قال: وهي ملزمة له ولما بعده مما وقع على مورده، أعني العبد بالدينار بناء على الكشف، وهذا واضح. وأما بناء على الناقل، خب صح هذا الوسط، أما الذي بعده وهو الثالث يصح أو لا؟ قال: فيبنى على ما تقدم من اعتبار ملك المجيز حين العقد وعدم ذلك. فإن اعتبرنا فالثالث بطل أيضا، لأنه هذا الذي باع لم يكن مالكا حين العقد، وإن لم نعتبر كما لم نعتبر هناك فإنه يكون الإجازة مؤثرة بعد ذلك. وهي هذه الإجازة وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله، يعني العقد الأول، يعني بيع العبد بفرسين فإنه باطل، لأنه لو كان الأول صحيحا لما حق لمالك العبد أن يجيز الثاني، لأنه يكون مرتبطا بمالك الفرس. قال: وهي فسخ بالنسبة إلى ما قبله، ولكن بهذا الشرط أيضا، مما ورد على مورده. وهذا معنى أن الكلام في العقد أجاز العقد الوسط المحفوف بماذا؟ المحفوف ببيع مشابه له، يعني وقوع البيع على مال الغير. مما ورد على مورده، أعني بيع العبد بفرس بالنسبة إلى المجيز. أما بالنسبة إلى من ملكه، هذه بالنسبة إلى المجيز، يعني بناء على الناقل، هذا مبني بالنسبة إلى المجيز. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، فقابليته متوقفة على ما تقلنا. المجيز بعد لا يستطيع أن يرتبط أن يقول شيئا بالثالث، أما الثالث المشتري يقول يستطيع أن يقول شيء فيه أو لا يستطيع أن يقول، يقول هذا مرتبط بالمسألة السابقة. أما بالنسبة إلى من ملك بالإجازة وهو المشتري بالكتاب، فقابليته للإجازة مبنية على مسألة اشتراط ملك المجيز حين العقد، هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مالا مجيز. المورد هنا مرادنا يعني المبيع، مال الغير الذي أجازه المجيز. وقلنا سابقا مراد من السابقة واللاحقة يعني الترتب، مو السابقة واللاحقة زمانا. خب الآن نأتي إلى ماذا؟ نأتي إلى العقود الواقعة على العوض. العقود الواقعة على العوض كم واحدة كانت؟ خمسة. اثنان منها واقعة على العوض الأصلي، وثلاث منها واقعة على عوض العوض. يقول: وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز، يعني ماذا؟ يعني العقد الأول الذي هو بيع الفرس بدرهم وبيع الدينار بجارية، هذا اللي عنده. خب هنا هذا الدرهم أيضا بيع بالحمار لو لم يبع بالحمار، فرضنا بأنه بيع هذا الدرهم بحمار، إذن هنا وقع عقد، هنا وقع عقد بيع الفرس بدرهم وبيع الدرهم بحمار، هذا التسلسل. بلي لا مو رغيف، قلنا بيع بعد ذلك، مو بيع بغرغيف ثم بيع بدرهم بحمار. بلي شوفوا شوفوا، بيع الفرس بدرهم قبلنا هذا الهنان، وبيع الدرهم بماذا؟ برغيف، وبيع الدرهم بحمار، واحد ثلاثة صار بعد القصر عدي ثلاثة. بيع الدرهم فرسو بدرهم، بيع الدرهم برغيف، وبيع الدرهم ماذا؟ بحمار، هاي ثلاثة كلها واقعة على المبيع، لو على عوض المبيع. على عوض المبيع. هسه لو أجاز الوسط منها، هناك كلها كانت واقعة على المبيع وأجاز الوسط، قلنا صح وما بعده بطل ما قبله. الآن هاي الثلاثة إذا أجاز الوسط ماذا يقول؟ يقول صح وما قبله بطل وما بعده. لماذا؟ لماذا صح وما قبله؟ السبب هذا واضح، لأنه الإنسان إذا أجاز هذا الوسط وهو بيع الدرهم برغيف، يعني هذا معناه أن الذي أجاز بيع الدرهم برغيف قد ملك الدرهم، وكيف يمكنه أن يملك الدرهم إذا أجاز بيع الفرس بدرهم؟ وإلا إن لم يجز البيع السابق لا يكون مالكا للدرهم. خب كيف يكون مالكا للفرس إن لم يجز بيع العابد بفرس؟ خب لا يكون مالكا للفرس. إذن إذا أجاز بيع الدرهم برغيف وهو الوسط بين هذه البيوع الثلاثة الواقعة على العوض صح وما قبله. وقد أكو بني فتشم دقيقة فقط نقرأ العبارة. قال هذا حال العقود السابقة واللاحقة على مورده، أعني مال المجيز. وأما العقود الواقعة على عوض مال المجيز فالسابقة على هذا العقد، ما هي السابقة على هذا العقد؟ وهو بيع الفرس بالدرهم، لأنه أجاز الوسط. أي وسط؟ بيع الدرهم برغيف، هو أجاز هذا الذي هو وسط بين بيع الفرس بدرهم وبين بيع الدرهم بحمارين. فهذا مثال أي مطلب؟ مثال أن يكون المجاز الوسط هو بيع العوض ومحفوف. ماذا؟ ومحفوف ببيعين، السابق بيع العوض واللاحق أيضا بيع العوض. ولهذا قلنا تصوير سيأتي في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه. قال يتوقف على عوض مال المجيز فالسابق على هذا العقد وهو بيع الفرس بدرهم، يتوقف لزومها على إجازة المالك الأصلي للمعوض، وهو هذا عندكم معوض لعوض عوض، يتوقف على إجازة المالك الأصلي للعوض وهو الفرس. بل لابد نسوي للعوض باعتبار أنه لابد أن نصحح ذلك العوض الذي يعني أن يكون مالكا للفرس. واللاحق له، أعني بيع الدينار بجارية. أنا اشتبهت في تطبيق الأمثلة. بالي هذا اشتبهت انا في التطبيق المثال، خلوه ان شاء الله بكره. والحمد لله رب العالمين.